بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يا أخوان، نشرع في هذا القسم، وهو القسم الرابع من أقسام كتاب التوحيد. وأتقدم معنا الإشارة إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن فرغ في الأبواب الماضية من ذكر ما يتعلق بجملة من الأقسام التي قدم بها، حيث ذكر في ابتداء الأمر القسم الأول وهو فيما يتعلق بمقدمات عن التوحيد من جهة وجوبه وفضله ومن حققه وكذلك الخوف من ضده والدعوة إليه، ذكر جملة من الأبواب في تفسير التوحيد وعقد له 9 أبواب وفسر التوحيد بضده. بعد أن فرغ وبين التوحيد وفسره لك، أقام الدلائل الدالة على صحة التوحيد وبطلان عبادة ما سوى الله. وهذا يا أخوان من أحسن ما يكون في الترتيب. يعني أنت لو تتأمل، أنت حصلت الآن مقدمات في التوحيد، ثم عرفت تفسير التوحيد وفسر لك ببيان ضده. لو لاحظتم يقرر الشيخ أن بطلان عبادة ما سوى الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وإذا صرفت العبادة لغير الله فهذا شرك ينافي شهادة لا إله إلا الله. فاستفدنا أن معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، إذا ثبت أن هذه عبادة فلا يجوز صرفها إلا لله. وهذا هو تفسير التوحيد، إفراد الله بالعبادة وأن صرف العبادة لغيره من الشرك. قرر هذه المعاني. الآن إذا تقرر عندك معنى التوحيد، تحتاج الآن أن تعرف الدلائل الدالة على صحة التوحيد، البراهين الدالة على أنه الحق وما عداه هو الباطل. فعقد لك أبواب قرر فيها براهين التوحيد، وقررها بأجلى أنواعها وألصقها وأقربها إلى القلوب لا سيما أفهام العامة، وهو دليل عقلي يعود على ها يا أخوان، تذكرون دليل عقلي الذي ذكره ما هو؟ انتفاء الكمال عن المخلوقين واتصافهم به النقص والعيب. فعقد لها 4 أبواب. فإذا كانت هذه المعبودات التي قد ألهت دون الله جل وعلا تفتقد صفة الكمال وتتصف بالنقص والعيب ولا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، بل هي مخلوقة تفزع وتخاف من ربها وتخضع له ولا تملك شيئا، بل لا تملك الشفاعة حتى في شيء لا تملكه. وذكر في الباب الرابع ما يتعلق به أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا يملك الهداية حتى في الدنيا، هداية التوفيق هداية الإلهام هذه لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يتعلق القلب بغير الله عز وجل؟ الواجب أن تتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى محبة وخوفا ورجاء، تتعلق القلوب بمن يملك النفع والضر على الحقيقة. واضح يا أخوان؟ فلما فرغ الآن من هذه الأبواب، فكأن السائل يسأل يقول طيب إذا كانت هذه براهين التوحيد ودلائله ظاهرة وجلية، فلماذا وقع الشرك في هذه الأمم، سواء في الأمم السابقة أو في أمة الإجابة ممن ينتسبون إلى الإسلام؟ فعقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا القسم الرابع ليبين لنا الأسباب التي أدت إلى وقوع الشرك في هذه الأمة وفي الأمم السابقة. وذكرنا في المجلس الماضي تمهيدا مقدمة، حيث ذكرنا أن الأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب عامة وأسباب خاصة، والأسباب كثيرة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى ركز على أهم سبب من تلك الأسباب، وهو ما يرجع إلى معنى الغلو، ما يرجع إلى معنى الغلو. وعقد تحت هذا القسم 4 أبواب نأخذها إن شاء الله عز وجل بابا بابا بحول الله وقوته. استمع بالله يا شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا الآية. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا
لا
حسن الله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
طيب يا أخوان، هذا الباب الذي معنا نتحدث عنه كما جرت العادة في ثلاثة مسائل، نجعلها ثلاثة مسائل. وعليكم السلام. المسألة الأولى في مناسبة الباب لكتاب التوحيد، في مناسبة الباب لكتاب التوحيد، فنقول أن المصنف رحمه الله تعالى عقد في الأبواب السابقة الأدلة والبراهين الدالة على أن التوحيد حق، والتي تبطل الشرك والتنديد في عبادة الله جل وعلا، وأبطل في الأبواب السابقة الأصول التي يقوم عليها اعتقاد المشركين. وذلك يا أخوان كما تقدم معنا الإشارة أنها أبطلت أصل الملك لغير الله، وأصل الشراكة لغير الله، وأصل أن يكون لله ظهير ومعين، ثم أبطلت أصل الشفاعة. واضح يا أخوان؟ هذه الأصول التي يتعلق بها كل مشرك، فإذا بطلت لم يعد لي الشرك حجة وأصل يقوم عليه، بل الشرك كله باطل. فلما فرغ من تلك الدلائل والبراهين أتبعها ببيان السبب الذي حمل كثيرا من الناس على الوقوع في الشرك، أتبع ذلك ببيان السبب الذي حمل كثيرا من الناس على الوقوع في الشرك، مع أنه لا حجة ولا برهان يدعو إليه. واضح يا أخوان؟ فأراد الشيخ أن يجيب عن سؤال مقدر في نفس السامع: فلماذا وقع الشرك؟ أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يجيب على سؤال مقدر في نفس السامع أو القارئ لكتابه: لماذا وقع الشرك؟ فبين الشيخ رحمه الله تعالى السبب الأعظم الذي أوقع في الشرك، وهو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. طيب، المسألة الثانية تأصيل الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسألة الثانية يا أخوان تتعلق بتأصيل الباب، تأصيل الباب، وهو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وتأصيل الباب يظهر في عدة أمور. الأمر الأول أنه يستفاد من هذا الباب وسياق الشيخ رحمه الله تعالى لأدلته أن الأصل في بني آدم هو التوحيد، وأن الشرك طارئ على بني آدم، وهذا تقدمت الإشارة إليه. الأمر الثاني في قول الشيخ رحمه الله تعالى ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، المراد به ما جاء أن أعظم سبب، المراد به ما جاء أن أعظم سبب في كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وذلك لأن الأسباب كثيرة، إلا أن الغلو في الصالحين هو أعظمها وأخطرها. واضح يا أخوة؟ المسألة الثانية أو عفوا الأمر الثالث معنى الغلو، الأمر الثالث معنى الغلو. الغلو يا إخوان هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد على جهة التعدي، مجاوزة الحد على جهة التعدي بالزيادة، على جهة التعدي بالزيادة. والمراد به في مثل هذه الأبواب هو المبالغة والإفراط في التعظيم، المبالغة والإفراط في التعظيم بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. طيب يا أخوان، إذن كل أخوان ما كان فيه مبالغة أو مجاوزة للحد فهو غلو، إذا تجاوز حده فقد غلا. الحد الشريعة جاءت بحد من الأوامر والنواهي والواجبات، واضح يا أخوان؟ الواجب على الإنسان أن يسير عليها كما أمره الشارع. طيب إذا كان هناك حد معين فالتقصير فيه إما أن يكون يا أخوان بإفراط أو تفريط، بنقصان أو زيادة. إن كان بنقصان سمي تفريطا وجفاء، إن كان نقصان سمي تقصير، نقصان، جفاء، واضح يا أخوان، تفريط ونحو من الأسماء. أما إن كان بالزيادة هذا الذي يسمى بالغلو، ويسمى أيضا بالإفراط. فالذي معنا هنا يا أخوان الذي سنتكلم عنه هو الغلو الذي يكون بالزيادة، الذي يكون بالزيادة، واضح؟ الأمر الذي يليه الصالحون، من هم الصالحون في مثل هذا السياق؟ يراد بهم الأولياء، يراد بهم الأولياء، وخير ما يفسر به الصالحون والأولياء ما جاء في قول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فأولئك هم أهل الصلاح. طيب ننتقل إلى الأمر الذي يليه وهو أقسام الغلو، أقسام، أو قبل أن نذكر أقسام الغلو يناسب أن نذكر الحد، أليس كذلك؟ إذا عرفنا أن هناك غلو فلا بد أن نذكر الحد. الواجب تجاه أهل الصلاح، الواجب تجاه أهل الصلاح وأهل الولاية، الواجب تجاههم هو مراعاة، هو مراعاة حقهم، هو مراعاة حقهم الشرعي هو مراعاة حقهم الشرعي دون إفراط ولا تفريط، وذلك بمحبتهم والانتصار لهم والاقتداء بما أثنى الله عز وجل عليه من أقوالهم وأعمالهم، وعدم متابعتهم على زلاتهم، فضلا عن الطعن عليهم بها ثم هم درجات في ولايتهم إذن يا إخوان، الصالحون لا يخفى عليكم أنهم درجات، يعني مما يدخل معنا في هذا الباب الأنبياء، يدخل معنا الصحابة، يدخل علينا الصالحون من هذه الأمة، واضح؟ القدر الذي يشتركون فيه أن كل منهم قد أوجب الله عز وجل له حقا، فما الحد الذي يجب علينا تجاه أولئك الصالحون أو تجاه أولئك الصالحين؟ ها يا أخوان، ما الواجب علينا؟ هو أن نراعي الحق الذي فرضه الله عز وجل لهم. هناك حق يشتركون فيه كلهم، وهو المحبة والنصرة واتباعهم فيما أثنى الله عز وجل عليهم به، لأن الله عز وجل لم يثني عليهم إلا بأعمال قاموا بها، وعندما أثنى الله عز وجل عليهم أراد منا أن نقتدي بهم في تلك الأعمال والأقوال حتى نكون، ها يا أخوان، مندرجين في ذلك الثناء وننال ذلك الأجر والثواب. طيب، الاتباع يكون في تلك الأقوال والأعمال، أما ما صدر منهم على سبيل الزلل فإننا لا نتابعهم فيه، فضلا عن أن نجعل تلك الزلات مطعنا فيهم. واضح يا أخوان؟ إلى هنا أرجو أنه ظاهر. طيب، يأتي الآن، هناك حقوق خاصة. الأنبياء لهم حق الإيمان، أن تؤمن بهم وتصدق وتعتقد أنه يجب طاعتهم، واضح يا أخوان؟ أما من بعدهم فلا تعتقد أصلا عصمتهم، لا في صغيرة ولا في كبيرة ولا في الشرك ونحوه. أما الأنبياء فتعتقد أيضا عصمتهم بحسب ما أوجب الله عز وجل لهم. نأخذ القدر الذي يكون فيه شيء من الكفاية إن شاء الله عز وجل. ننتقل للمسألة التي تليها، وهي أقسام الغلو، باعتبار حكمه، أقسام الغلو باعتبار حكمه. الغلو يا أخوان ينقسم إلى قسمين: غلو مخرج من الملة، وهو شرك أكبر، ومن ذلك أن يرفع الصالحين إلى درجة يجعلهم فيها مشاركين لرب العالمين. فيعتقد فيهم معنى من معاني الربوبية، أو كمالا في الأسماء والصفات، أو بصرف شيء من أنواع العبادات. واضح يا أخوان؟ هذا الغلو ما حكمه؟ شرك أكبر، أن يعتقد فيهم معنى من معاني الربوبية، كما يحصل في كثير من الطوائف للأسف التي تنتسب للإسلام، يعتقدون في الصالحين والأولياء أن بيدهم تدبير أمر السماوات والأرض، فيعطون أولئك الصالحين درجة هي من حقوق الرب تبارك وتعالى، معنى من معاني الربوبية. وهذا يا إخوان ليس افتراء عليهم، من قرأ في كتبهم سيجد يعني والله ما يعني يتعجب منها الإنسان، كما قال يعني الشيخ رحمة الله عليه في بعض مواضعه ورساله أنهم وقعوا في شرك كان أبو لهب، يعني يعبر بعض المشايخ بهذه العبارة، يقول أنهم وقعوا في شرك يكفر أبو جهل من وقع فيه. واضح يا إخوان؟ أبو جهل لو سألت من خلقك يقول الله، هؤلاء ها يا إخوان ينسبون الخلق والرزق والملك والتدبير إلى أوليائهم وآلهتهم بعبارات صريحة، يعني توجد بعض الرسائل التي ألفت في هذا، منها يعني تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي. إذا قرأت العبارات التي ذكرت وبعض المخالفات في بعض بلاد أفريقيا وفي بعض، والله تتعجب أن هذا الكلام يصدر من أناس ينتسبون للإسلام، يقولون أن في حق أوليائهم أنهم يقدرون على كل ما يقدر عليه الله تبارك وتعالى، وأن بيدهم الملك، بل تجاوزوا في ذلك حتى في حق الرفاعي وغيره، ولعل ذكرنا لكم بعض الأمثلة. يقولون بصريح العبارة، يقولون لو أراد الله عز وجل أن يعذب فلانا وأن يدخله النار، وأراد الرفاعي أن يدخل الجنة لدخل الجنة. هذا شيء يا أخوان، من هذا شيء من، فصلى الله عليه والعافية. طيب إذن هذا يكون ماذا يا أخوان؟ شرك أكبر. النوع الثاني من أنواع الغلو، وهي درجة أقل منه، وهو غلو غير مخرج من الملة، غلو غير مخرج من الملة، وهذا له درجات، وهذا له درجات. فتارة يكون شركا أصغر، فتارة يكون شركا أصغر، كالحلف بالأولياء، كالحلف بالأولياء والصالحين. هذا ما حكمه يا أخوان؟ ها، شرك أصغر. طيب هل هذا من التعظيم المنهي عنه، من الغلو المنهي عنه؟ نقول نعم، هنا تجاوزنا بهم الحد الذي حده الله عز وجل، نعظمهم نحترمهم نقدرهم نحبهم نواليهم، ولكن ليس لنا أن نقسم بهم. واضح يا إخوان؟ الإقسام حق لله عز وجل، فمن أقسم بالصالحين فقد رفعهم فوق الحد الذي قد حده الله عز وجل لهم وغلا فيهم، ولكنه ليس غلوا يوصل إلى الشرك الأكبر إلا إن قام بقلبه اعتقاد تعظيم هذا المحلوف كتعظيم الله جل وعلا، وهذا سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله عز وجل. وهناك درجات يتردد فيها الإنسان، هل تكون تصل إلى الشرك الأصغر أو تكون في دائرة البدع، مثل التوسل بجاههم، مثل التوسل بجاههم، والتعبد لله عز وجل عند أضرحتهم، التعبد لله عز وجل عند أضرحتهم، إما لاعتقاد أن العبادة هناك أفضل أو لنيل بركة ونحو ذلك. واضح يا أخوان؟ وهذه الصورة بعض أهل العلم يدرجها في الصورة التي قبلها ويجعلها من ضمن الشرك الأصغر، لكن الشاهد أن كلا الأمرين خطير، الغلو في الصالحين إما أن يوقع في شرك أكبر أو يوقع في درجة خطيرة جدا، إما أن تكون من قبيل الشرك الأصغر أو من قبيل البدع. واضح يا أخوان؟ وهذا تقسيم للغلو من حيث حكمة. أما هناك تقسيم آخر، تقسيم للغلو من حيث ما يقوم به باعتبار متعلقه، يعني ما الصور التي يقع فيها الغلو؟ فتارة يقع في يسمى الغلو والاعتقادي، يكون في العقائد، وتارة يكون في الأقوال، وتارة يكون في الأعمال، إما أن يكون بالاعتقاد أو يكون بالقول أو يكون بالعمل. واضح يا أخوان؟ الغلو في الاعتقاد كأن يعتقد هاي أخوان عصمتهم في حق الأولياء الذين ليسوا من الأنبياء والرسل، مثلا الرافضة في اعتقادهم عصمة آل البيت، هذا ليس من الغلو. الصوفية في اعتقادهم عصمة الأولياء، هذا يا أخوان غلو. طيب من أي نوعي الغلو؟ الاعتقاد، لأنه راجع إلى اعتقاد. طيب نرجع الآن، ما حكمه؟ عصمتهم، ما رأيكم؟ يعتقد أنهم معصومون من الله، أن الله عز وجل سلمهم من المعصية، ما رأيكم؟ هذا بدعة، هذا يعتبر ماذا؟ بدعة، واضح يا أخوان؟ لكن لو اعتقد أنهم يتصرفون في الكون هنا شرك أكبر، واضح يا أخوان؟ فالغلو الاعتقادي لا يلزم أن يكون شركا أكبر، منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر بحسبه. نحن نتكلم الآن ما الصور التي يقع فيها الغلو، إما أن يكون في الاعتقاد أو يكون أيضا في القول. مثال القول الحلف بهم، هذا ما حكمه؟ شرك أصغر. دعاؤهم وسؤالهم وهم أموات أو غائبون، أو سؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. هل هو من الغلو؟ نقول نعم من الغلو، واضح يا أخوان؟ والنوع الثالث ما يرجع إلى العمل، وهذا ها يا أخوان ما رأيكم؟ ما صوره؟ ها مثلا التمسح بهم، التبرك بهم في من لم يثبت بركته، واضح يا أخوان؟ النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، وهنا نقول قد حد لنا الله عز وجل حدا، فالبركة فيه ذاتية لنا أن نتبرك به، لكن التبرك بمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأيكم يا أخوان؟ ها شرك أصغر، واضح؟ شرك أصغر. طيب هناك غلو عملي يكون شرك أكبر؟ نعم، صرف العبادات لهم، الذبح لهم والنذر لهم، هذا ماذا يا أخوان؟ شرك أكبر. ومن أي أنواع الغلو؟ الغلو العملي، واضح يا أخوان؟ فالشاهد نريد أن نتنبه إلى أمر، عندما يقول أهل العلم أن هذا مثلا من المخالفات الاعتقادية أو من المخالفات العملية، لا يلزم أن يكون حكم على الأول بأنها أكبر والثاني أنها أصغر. فمن المخالفات العقدية ما يكون أكبر مخرج من الملة ومنها ما يكون أصغر، وكذلك الأمور العملية منها ما يكون أكبر مخرج من الملة ومنها ما يكون أصغر، واضح؟ وهذا يأتي إن شاء الله عز وجل تفصيل عند الحديث عن أنواع الكفر. طيب لعل هذه أهم المسائل التي معنا. طبعا هناك أظن تقدمت الإشارة إليها على جهة الإيجاز فيما يتعلق ب فيما يتعلق بحق الصالحين، وعرفنا أن المخالفة إما أن تقع بالزيادة أو النقصان، أن أحببتم الإشارة إليها، وهي أن الناس ثلاثة أصناف تجاه الأولياء والصالحين، منهم الغلاة، هذا الصنف الأول، وتقدمت الإشارة إليهم فيما سبق، ومنهم الجفاة، ومنهم أهل الجفاء، وهؤلاء أيضا جفاؤهم على درجات، وهؤلاء جفاؤهم على درجات، وهم الذين قصروا فيما يجب، وهم الذين قصروا فيما يجب تجاه الصالحين والأولياء، وهؤلاء أيضا تقصيرهم وجفاؤهم محرم، وقد يصل إلى الشرك والكفر الأكبر في بعض صوره. فمثلا من طبعا قلنا الصالحون والأولياء هنا رأسهم الأنبياء والرسل، فالذي يجفو في حق الأنبياء والرسل بعدم الإيمان بهم، هذا الآن هل نقول غلا أم جفا؟ جفا، وجفاؤه كفر أكبر، واضح؟ كذلك الذي يجفو في حق الصحابة بأن يعتقد أن عامتهم قد كفر وأنهم ارتدوا عن الدين، هذا جفاؤه كفر أكبر مخرج عن الملة. والذي يجفو في حق عائشة رضي الله عنها فيتهمها بما برأها الله عز وجل منه، هذا جفاؤه كفر أكبر لأنه تكذيب لصريح القرآن، واضح يا أخوان؟ ومنه ما يكون دون ذلك، كالتقصير في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام أو ظلم العلماء وطلبة العلم ونحو ذلك والاعتداء عليهم، فهذا لا شك أنه محرم وكبير من الكبائر، لكنه لا يصل إلى ذلك إلا بأمور تحتف به، ليس هذا موضعها. طيب يا أخوان، هذه أهم المسائل التي تمس الحاجة إليها في تأصيل هذا الباب، في تأصيل هذا الباب، والله أعلم. الثالثة أنتم، ها أنتم، ها صلى الله أن يجعلني وإياكم منهم، وهم أهل الوسط والاعتدال، أهل الوسط والاعتدال، وهم الذين أدوا، وهم الذين أدوا حق الأولياء والصالحين وسلموا من الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، وسلموا من الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. واضح يا أخوان؟ طيب، ننتقل الآن إلى المسألة الثالثة، وهي مناسبة الأدلة، وهي مناسبة الأدلة. طيب، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يا أخوان في هذا الباب جملة من الأدلة، وهي ترجع إلى آية وأربعة أحاديث وكلمة لابن القيم رحمه الله تعالى، فيتلخص مجمل الأدلة في كم دليل؟ 5 أدلة، آية وأربعة أحاديث، وإن كنا يعني نريد التدقيق فنقول أثر وثلاثة أحاديث وكلمة لابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الباب معنا رقم كم؟ هذا الباب 19، 19 باب، ولم يرد فيه إلا نقل عن شيخ الإسلام تيمية في باب الشفاعة ونقل عن ابن القيم إلى الآن. واضح يا أخوان؟ ونحن في ثلث الكتاب، فهذا إندل يدل على أن هذه العقيدة عقيدة منبعها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يقرر. وصاحب السنة يا أخوان عقيدته يعني سبحان الله ليست كعقائد المخالفين، له عزة في اعتقاده، المخالفون لا يستطيع أن يرقى في عقيدته ولا أن يعلو بسنده، ولا تستطيع طائفة من الطوائف أن تفعل ذلك إلا طائفة واحدة، وهي أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قولهم واحد وعبارتهم كلها مجتمعة على مقولة واحدة، وهي أننا مكتفون بما أنزل الله عز وجل على نبيه، وأن الدين قد اكتمل في عهد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأننا لسنا بحاجة إلى شيء بعده في أي أمر من أمور الدين ولو قل. واضح يا أخوان؟ لسنا في حاجة، بل نقول قولة صرح بها كثير من مشايخنا، يقولون لو لم يخلق الله عز وجل البخاري لما ضر الإسلام شيئا، ولو لم يخلق الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية والله لما ضر الإسلام شيئا، ولو لم يخلق محمد بن عبد الوهاب لما ضر الإسلام شيئا، بل قالوا لو خرج أولئك كلهم وقالوا لنا ارجعوا عن اعتقادكم والله ما رجعنا. لماذا؟ لأنهم إنما كانوا أدلاء ومصابيح استنرنا بهم فوصلنا إلى الحق، فإذا جاءنا هذا الدليل وقال لنا ليس هذا المكان والوجهة التي تريدها، هل سترد عليه؟ يعني أنت لا تدل الطريق فاسترشدت بشخص ليوصلك إلى مكة، هو دلك الآن إلى مكة، أوصلك الآن إلى مكة طول الطريق وأنت تتبعه، لماذا؟ لأنه صاحب خبرة وعلم ومعرفة، وتثق به وفي ديانته وفي أمانته أن سيوصلك إلى مكة. عندما وصلت إلى مكة وصلت إلى الحق، فإذا به يقول لك ألست أنا دليلك؟ تقول نعم. يقول هذه ليست مكة، ارجع معي. ها أحسن، تقول هذا هذه هي الكعبة، لست في حاجة إليك. وهكذا حالنا مع أهل العلم، أهل العلم أدلاء لنا يدلون عن الحق ويبصروننا بالأدلة والبراهين الدالة عليه، فإذا تجلى لنا الحق وقامت عندنا البراهين والأدلة على صدقه وثبوته وتيقنا من ذلك فلسنا بحاجة إلى ذلك الدليل. واضح يا أخوان؟ ولذلك أي مسألة تأتي عندما يخاصمك فيها شخص تجده مباشرة يقول لك كيف تخالفون ابن حجر والنووي؟ تقول على رسلك، ابن حجر والنووي في منزلة ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير، ليسوا بأعلى منهم درجة، كلهم علماء. إن كان هناك نقاش فقل لي لما تخالف الكتاب والسنة؟ لنعلو، ها؟ لماذا تنزل؟ دعنا نعلو، أعلو بعقيدتك، أعلو بما تدعو الناس إليه، لن تجده يعلو فوق هذا القدر. طيب نرجع إلى هذا، جره كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب يا أخوان، الدليل الأول وهو قوله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الآية، أراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الآية بيان أن مما جاء به شرع الله جل وعلا النهي عن الغلو في الدين، بيان النهي عن الغلو في الدين. ومناسبة هذه الآية أن محبة الصالحين والرسل والأولياء، أن محبة الصالحين والرسل والأولياء دين يدان به، دين يدان به، وهو مما شرعه الله عز وجل لنا. فنحن منهيون عن الغلو في محبتهم، فنحن منهيون عن الغلو في محبتهم. واضح يا أخوان؟ والغلو في محبتهم موقع في الشرك بالله جل وعلا، كما هو حال أهل الكتاب الذين خوطبوا بهذه الآية، كما هو حال أهل الكتاب الذين خوطبوا بهذه الآية. ماذا يقول الله عز وجل؟ ننتبه يا أخوان، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب هنا من المراد بهم؟ ها؟ الأصل اليهود والنصارى، يشمل اليهود والنصارى. فالله عز وجل يناديهم قائلا يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم، أي لا تغلوا في الدين الذي شرع لكم، ومن جملته محبة الأولياء والصالحين وتعظيمهم، فإن ذلك الغلو هو الذي أوقعكم في الشرك بالله جل وعلا، هو الذي حمل اليهود على عبادة عيسى وأمه، وهو الذي حمل اليهود على عبادة عزير وادعاء أنه ابن الله. واضح وجه الشاهد من الآية يا أخوان؟ إذن أن في الآية النهي عن الغلو في الدين، ومن جملة الدين محبة الصالحين والقيام بحقهم. الترجمة التي معنا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ما علاقة هذا ب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم؟ في الآية نهي أهل الكتاب عن الغلو في الدين، ومن جملة الدين محبة الصالحين، ومخالفة اليهود والنصارى في هذا الواجب هو الذي أوقعهم في الشرك بالله وصرف العبادة لغير الله جل وعلا. واضح يا أخوان؟ أرجو أن وجه الدلالة من الآية ظاهر، وجه الدلالة يا أخوان ظهر. طيب أحسنت، الدين من جملته أليست محبة الصالحين دين يدان لله به؟ نعم، الله عز وجل قد جعل لنا فيه حدا ونهانا عن الغلو فيه. طيب النهي هنا وجه إلى من؟ أهل الكتاب، وأهل الكتاب قد غلوا وغلوهم قد أوقعهم في الشرك، فكأن الشيخ يريد أن يقول الله عز وجل إنما نهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين والذي من جملته محبة الصالحين لأنه هو الذي قادهم إلى الإشراك بالله جل وعلا. واضح يا أخوان؟ طيب، وبالتالي لعل هذا إلى هذا القدر واضح يا أخوان، إلى هذا القدر ظاهر إن شاء الله عز وجل. يعني ما يخفى عليكم أن الخطاب الذي وجه إلى أهل الكتاب الأصل أن هذه الأمة مخاطبة به من جهتين، من جهة أنهم أهل كتاب في العموم والجملة، والأمر الثاني أننا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب في مخالفاتهم لما أمرهم الله عز وجل به. فالله عز وجل هنا نهى أهل الكتاب عن الغلو فهم قد غلوا، فنحن مأمورون مخالفتهم فيحرم علينا الغلو. واضح يا أخوان؟ إما لدخولنا في عموم يا أهل الكتاب، أو من جهة لو قلنا أن هذه الآية خاصة باليهود والنصارى فنحن مأمور بمخالفتهم في العموم، خالفوا أهل الكتاب. طيب، الدليل الثاني يا أخوان، ننتقل إلى الدليل الثاني، وهو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس، في الصحيح هنا المراد صحيح البخاري، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى، وذكر ما جاء في معنى قوله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال أي ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ابن القيم رحمه الله تعالى أتى الشيخ بعبارته لأنها كالشاهد أو توضح وجه إيراد هذا الأثر في هذا الموضع. يقول ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا الأثر صريح في الترجمة التي معنا إذا ضم إليه الأثر الآخر عن ابن عباس، إذا ضم إليه الأثر الآخر عن ابن عباس. الآن، ما سبب كفر بني آدم؟ كفر بني آدم هل المراد بها كفر أي أول كفر وقع في بني آدم، أو المراد به ما جاء أن سبب كفر بني آدم أي السبب في كفر كل من كفر من بني آدم؟ واضح يا أخوان؟ واضح المعنى؟ يعني ما سبب أول كفر وقع في بني آدم، أم ما السبب في كفر كل من كفر من بني آدم؟ الذي يظهر أن الشيخ يريد الأول. واضح يا أخوان؟ ولذا جاء بأثر ابن عباس رضي الله عنه في هذا الموضع، وهذا الأثر يتضح معناه في اللفظ الذي جاء في مستدرك الحاكم، في مستدرك الحاكم حيث يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان الناس 10 قرون أمة واحدة مجتمعة. له لفظ آخر: كان ابن آدم، عفوا، كان بين آدم ونوح، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق. فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل الكتاب. يقول ابن عباس: فكانوا أمة واحدة. هذا الأثر يفسر قوله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، ها يا إخوان، فاختلفوا، عفوا، كان الناس أمة واحدة. طبعا في آية التنصيص على أنهم فاختلفوا، وفي الآية الأخرى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله، بعثهم بعد أن اختلفوا. يأتي الآن السؤال: كيف اختلفوا ولماذا؟ وماذا اختلاف المراد هنا؟ اختلفوا أي أصبحوا مختلفين في دياناتهم، فمنهم الموحد ومنهم المشرك. كيف وقع الشرك ولماذا؟ بهذا الأثر الذي معنا، الذي جاء عن ابن عباس. وهذا الأثر يا أخوان ذهب جماهير أهل العلم إلى تصحيحه، ويكفي أن البخاري رحمه الله تعالى ذكره محتجا به وممن صححه رحمه الله تعالى، وهو أثر عظيم وفيه من الفوائد الشيء الكثير في الحقيقة هذا الأثر. لكن نأخذ منه وجه الشاهد، وجه الشاهد منه ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو مناسبة الأثر الأول. طبعا هنا قلنا آية وأثر وثلاثة أحاديث. هذا الأثر نص جمع من أهل العلم على أن له حكم الرفع، على أن له حكم الرفع، حيث أنه ليس مما يقال من قبيل الرأي. واضح يا أخوان؟ وإنما هو خبر عن الأمم الماضية، وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الوحي والشرع. والشاهد فيه أن في هذا الأثر نص صريح على ما ترجم به الشيخ رحمه الله تعالى، حيث كان الغلو في هؤلاء الصالحين سببا في وقوع الشرك وصرف العبادة لغير الله جل وعلا. حيث كان سببا في وقوع الشرك وصرف العبادة لغير الله جل وعلا. وأنتم ترون يا أخوان كيف تلعب فيهم الشيطان. طبعا الأثر ظاهر معنا، وإحنا اشترطنا أن معاني الألفاظ هذه تكون في مراجعة الشروح، لكن وجه الدلالة منه: مات أولئك الصالحون فحزن الناس عليهم حزنا عظيما فأوحى الشيطان إليهم. طبعا أوحى هنا الشيطان بمعنى ألقى في قلوبهم بما يكون منه من الوساوس والخطرات، فأوقع في قلوبهم أنكم لو عكفتم عند قبورهم بحيث أنكم تنشطون للعبادة، فابتدأت المرحلة بالعكوف عند القبور، ملازمة المكث عندها تعبدا لله جل وعلا. فلما طالت المدة قليلا وبدأت تذهب صورهم من أذهانهم، قال: لو نصبتم عليها أنصابا تتذكرون صورهم، فتكون استحضاركم لذلك بدل ما يكون فقط في القلب يكون أيضا إذا رأيتم تلك الأنصاب على قبورهم بالرسوم والأصنام التي نصبوها مهيئة على أشكالهم، فجعلوا تلك الأنصاب على قبورهم ولم يعبدوها، وإنما كانوا يريدون فقط أن تكون يا إخوان مذكرة لهم. فلأن ننظر الغلو، الغلو الأول في العكوف عند قبورهم بتعظيمها عنده بالعكوف عندها، والثاني ببناء الأنصاب عليها، ثم نقلهم إلى غلو أعظم وهو بصرف العبادة لها. فلما تنسخ العلم ذهب العلم، هلك أولئك الجيل الأول كما يقال، ونسي العلم. ما المراد هنا نسي العلم؟ أي نسي الغرض الذي من أجله جعلت تلك الأنصاب على قبورهم. العلم هذا، العلم هنا معهود، الغرض من العلم أي الغرض من وضع تلك الأنصاب، ما الذي حصل؟ عبدت من دون الله جل وعلا، جعلهم الشيطان يظنون أنهم إنما بنوا عليهم تلك الأضرحة لتعبد من دون الله جل وعلا. وأظن الشاهد إن شاء الله عزل ظاهر بما تقدم. إذن الخلاصة أن الغلو في الصالحين هو سبب أول شرك وقع في بني آدم، هذا الغرض من هذا الأثر. ثم ذكر الدليل الثالث وهو أول حديث معنا، وهو حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، الإطراء هو المبالغة في المدح والثناء، وتطروني بضم التاء. لماذا؟ شيخ عبد الله، الفعل المضارع ما قاعدته في حرف المضارع؟ إن كان رباعي فحرف المضارع منه مضموم. حسنت. طيب، إذن في هذا الحديث نهي صريح من النبي عليه الصلاة والسلام عن إطرائه، أي المبالغة في مدحه. ثم قرن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بحال النصارى مع ابن مريم وهو عيسى عليه السلام. ووجه الدلالة من الحديث أن النصارى قد أطروا، أي بالغوا وتجاوزوا في المدح والثناء على عيسى ابن مريم، حتى رفعوه عن منزلة العبودية، حتى رفعوه عن منزلة العبودية وأنزلوا عليه شيئا من خصائص الألوهية وصرفوا له العبادة. وفي هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام أن يقعوا في ما وقع فيه النصارى، ويبين لهم الواجب وهو أن يعتقدوا فيه أنه بين مقامي العبودية والرسالة، بين مقامي العبودية والرسالة. قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وسبحان الله، هذا المقامان يا أخوان ينبغي لطالب العلم أنه يتلمسها. سبحان الله، يعني يتتبعها فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، حقوق النبي عليه الصلاة والسلام والشهادة له صلى الله عليه وسلم، وهي الشق الثاني من الشهادتين التي هي ركن الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشق الثاني من الركن الأول وهو شهادة أن محمد رسول الله تتحقق بمعرفة أنه عبد لله ورسوله ورسول الله. فأوصيكم يا أخوان بأن تهتموا بتأمل معاني هاتين الكلمتين، فكلمة شهادة له بأنه عبد ترد على كل من غلا فيه ورفع فوق منزلته، واضح يا أخوان؟ ففيها الرد على الغلاة من الصوفية والرافضة وغيرهم من القبوريين وإلى آخره، جميع الطوائف التي غلت وصرفت له حقا من حقوقه تركز معهم في تقرير معنى العبودية. إذا كنت عند أناس يغلون في النبي عليه الصلاة والسلام، يستغيثون به، يحتفلون بمولده، ها يدعونه من دون الله جل وعلا، تركز عندهم في بيان معاني أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله جل وعلا، فتبين لهم أنه عبد كان يعبد الله جل وعلا، بل هو سيد عباد الله في أعلى مقامات العبودية. وفي نفس الوقت تبين أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر، فهنا كلمة عبد تشمل أيضا معاني البشرية فيه عليه الصلاة والسلام، فتبين أنه كان ينسى وأنه لا يملك لنفسه النفع والضر، وأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وأنه كان يمرض ولربما شج رأسه وما استطاع أن يوصل الإيمان لأقرب الناس إليه ولا ها. فتبدأ تبين وتجلي معاني العبودية في حق النبي عليه الصلاة والسلام بما ينتزع من قلب أولئك الغلاة المبالغة في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، واضح يا أخوان؟ طيب إن كان النقاش مع الجفاة تركز معهم على تقرير معاني الرسالة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من أهل الملل التي ليست منتسبة للإسلام من اليهود والنصارى والملاحدة فتقيم دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وبراهين رسالته عليه الصلاة والسلام، فتركز على معنى الرسالة فتقيم عندهم دلائل وبراهين نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أنه يشهدون له بالرسالة فينقادون لشريعته. طيب إن كانوا ممن ينتسبون لهذه الشريعة من أهل البدع خاصة أو حتى من بعض العقلانيين ونحوهم أو القرآنيين يدعون أنهم هاي أخوان وعليكم السلام ورحمة الله يعتقدون أنهم يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس كذلك؟ إلا أنهم مقصرون في جانب الشهادة له بالرسالة، فتركز عندهم على معنى الرسالة. ومن مقتضيات الإيمان برسالة النبي عليه الصلاة والسلام وجوب طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فتركز عندهم هذه المعاني الثلاثة، واضح يا أخوان؟ وهذه قد ألفت فيها رسالة علمية في الجامعة الإسلامية في مقامي العبودية والرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام بين الجفاة والغلاة في 3 مجلدات تجاوزت صفحاتها 1500 صفحة. مقام أو مقامي العبودية والرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام بين الجفاة والغلاة، إلا أنها لم تطبع. فلماذا أذكرها؟ الذي تيسر له زيارة المدينة يا إخوان يذهب إلى الجامعة الإسلامية في المكتبة المركزية في قسم الرسائل الجامعية، يقرأ وينتقي ويلخص لنفسه في زيارها قريب المدينة. فالذي سيزور المدينة يا إخوان يعني يجد فرصة يزور المكتبة الجامعة الإسلامية المكتبة المركزية قسم الرسائل الجامعية وينظر في مثل هذه الرسائل ويستفيد منها. طالب من أفريقيا لكن لا يحضرني اسمه الآن. طيب شاهد يا أخوان دلالة الحديث حديث عمر رضي الله عنه ظاهرة إن شاء الله عز وجل. إذن فيه النهي عن الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم والنهي عن الوقوع فيما وقع فيه النصارى من الغلو في حق النبي عليه الصلاة والسلام بإعطائه شيء من معاني الربوبية أو شيء من معاني الإلهية. طيب الحديث الذي بعده قال رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو. هكذا عندكم؟ أي نعم بياض، كأن الشيخ رحمه الله تعالى في النسخة الخطية ترك بياضا يعني بقدر كلمة، بحيث أنه يريد أن يستذكر اسم الصحابي ثم يضيفه، واضح يا إخوان؟ فهكذا يقولون ترك بياضا، هنا بياض في الأصل بقدر كلمة، كان يريد ذكر اسم الصحابي فغاب عنه. هذا يدل على أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يكتب هذا الكتاب غالبا من حفظه رحمه الله تعالى. وهذا الحديث مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك تجدون عندكم قال قال رسول الله هكذا عندكم، ها؟ لا أريد الجملة بدون الأقواس. قال قال من الذي قال؟ ها قال ابن عباس، جزاك الله خير بارك الله فيك. طيب نأخذ أثر ابن عباس. أثر ابن عباس يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو، وتقدم معنا معنى الغلو، ثم قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وجه الدلالة من الحديث فيه التحذير عن الغلو، فيه التحذير عن الغلو، وحذف متعلق الغلو ليفيد العموم، ليفيد العموم، ثم حصر الهلاك بسببه، ثم حصر الهلاك بسببه، فأفاد يعني فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هنا حصر حقيقة الهلاك في الغلو. فطبعا يختلف العلم هل الحصر هنا حقيقي أو نسبي إضافي، لكن نأخذ على ظاهر الحديث أن هنا حصر النبي عليه الصلاة والسلام الهلاك في الغلو، ولا هلاك أعظم من الوقوع في الكفر والشرك بالله جل وعلا، فأفاد أن أعظم أسباب الهلكة والتي منها الكفر والشرك بالله إنما كانت من قبيل الغلو، واضح يا إخوان؟ وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك من كان قبلكم، في غالب سياقات الأحاديث إذا جاء ذكر من قبلنا فإنما يراد به اليهود والنصارى، فيفهم هذا الحديث بالأحاديث التي قبله مع الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لنا إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم من الذين نهاهم الله عز وجل عن الغلو، غلوهم في دينهم. ما هيئة غلوهم في دينهم؟ يفسر أثر عمر رضي الله عنه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، واضح أخوان؟ فالأحاديث سبحان الله يفسر بعضها بعضا ويتجلى وجه الشاهد منها ودلالتها بقراءة الباب معك النص الواحد. وهذه من مزايا عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم ينظرون إلى النصوص على أنها كالنص الواحد يفسر بعضها بعضا، وهذا لا تجده عند أحد إلا عند أهل السنة والجماعة. طيب وهذا وهو فيما يتعلق بالنظر إلى النصوص والأخذ بها جميعها من الكتب الجيدة وأوصيكم بها جزاه الله خير أتانا بها الشيخ ماجد، هو موافقة مناهج المتكلمين لما ذمه الله عز وجل في كتابه على المخالفين، موافقة مناهج المتكلفين لما ذمه الله عز وجل على المخالفين، أظن هكذا عنوانه الكامل رسالة علمية، أي موافقة مناهج المتكلمين لما ذمه الله عز وجل في كتابه، المتكلمين أهل الكلام. طيب يا أخوان إذن وجه الدلالة واضح، رسالة علمية في الجامعة الإسلامية، رسالة ماجستير للدكتور لؤي الصمادي، لؤي الصمادي، رسالة علمية نافعة جدا، فوائدها كثيرة، من جملة فوائدها فيما يتعلق بالنظر إلى النصوص والاستدلال بها. طيب يا أخوان وجه الدلالة من الحديث ظاهر، أرجو أنها ظاهرة، طبعا فيه النهي عن الغلو من جهتين، الأول إياكم فهذا أسلوب نهي والأصل في النهي التحريم، والأمر الثاني أنه سبب في الهلكة وهذا موجب للبعد عنه، واضح يا أخوان؟ يبقى عندنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتنطعون جمع متنطع، ويراد به في الشرع، يراد به في الشرع التشدد والتعنت والزيادة. التشدد والتعنت والزيادة هذا المراد به في الشرع. فكل من تشدد وتعنت وزاد إما في العقيدة أو في القول أو في العمل سمي متنطعا. واضح يا إخوان؟ وإلا أصل هذه الكلمة في اللغة يراد بها التقعر و يعني في الكلام، أن يأتي الإنسان بالكلمات الغريبة فيكون عنده تقعر وتعمق في الكلمات ويأتي بغرائب الكلام. واضح يا أخوان؟ ثم أطلقت هذه الكلمة على كل من تعمق وتنطع في أمر من أمور دينه، فيكون فيها معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو. يقول ابن مسعود قالها ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. هذه كلها يا أخوان فيها التأكيد على خطورة أمر التنطع وهو بمعنى الغلو. فالشاهد أن فيه التشديد والتغليظ على خطورة التنطع وهو الغلو في الدين، وأنه سبب في الهلاك، وأنه سبب في الهلاك. ومن جملة الهلكة الوقوع في الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. وهنا نختم بتنبيه، نختم بتنبيه أن النهي عن الغلو في مثل هذه الأحاديث إياكم والغلو وهلك المتنطعون يراد بها الغلو عموما، يراد بها الغلو عموما. ما معنى ذلك؟ الغلو يا أخوان الذي نحن نتحدث عنه والذي ذكرناه وتأصيل الباب هو الغلو في الصالحين في هذه الحدود، وإلا فالغلو أعم من ذلك. عندنا غلو في باب العقائد، عندنا غلو في باب العبادات، عندنا غلو في باب المعاملات، عندنا غلو في باب العادات. واضح يا أخوان؟ هذه كلها صور من صور الغلو، وهي على درجات. فالإنسان منهي عن الغلو بجميع صوره. هناك غلو في باب التوحيد يوصل صاحبه إلى الكفر، هناك غلو في أبواب البدع وأبواب الاعتقاد، هناك غلو في باب الأسماء والأحكام، غلو في باب التكفير، غلو في باب التبديع، غلو في باب التفسيق. واضح يا أخوان؟ وهناك غلو في المسائل الفقهية فيما يرجع مثلا إلى أبواب الجهاد أو في معاملة الحكام أو فيما يتعلق بمعاملة العصاة من المسلمين وغير ذلك. تجد أهل العلم يتناولون مباحث الغلو بمفهومه الشامل في مجموعة من الكتب، لكن الذي معنا والذي نتحدث عنه هو الغلو في الصالحين وفي شأنهم، إذ أنه أخطر أنواع الغلو وهو الموجب للوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى. سبحان الله، كان في النية أن يعني حتى أتيت ببعض الأوراق المشجرات أن نأخذ المسجد النبوي، المراحل التي مر بها كالتمهيد للمجلس القادم. المجلس القادم سنتحدث فيه عن مسألة مهمة وهي فيما يتعلق ببناء القبور على المساجد واتخاذ يعني القبور مساجد. عندنا مسألتين: بناء القبور على المساجد، أو عفوا بناء المساجد على القبور، أو اتخاذ القبور مساجد. فعندنا مسألتان ونأخذها فيما يتعلق بالمراحل التي مر فيها المسجد النبوي. هذه مهمة جدا يا أخوان، بحيث يعرف الإنسان كيف كان المسجد النبوي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أصبح القبر بهذه الصورة التي توجد الآن، بحيث أنها تزول يعني شبهة كبيرة قد يتعلق بها بعض القبوريون اليوم. طيب يا أخوان، نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.